بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قرينا العبارة في الجمع العرفي، وصلنا إلى ومن حالات الأعداد العرفية. كان الكلام في الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين، و ذكرنا أن المتكلم قد يعد كلاما مفسرا لكلام آخر، وهذا الإعداد تارة شخصي، بمعنى أنه هو في نظره شخص المتكلم حينما يأتي بالكلام الثاني، الكلام الأول أيضا في نظره يريد أن يفسره، يجعل هذا الثاني مفسرا للأول، إما صراحة بالصراحة يقول أفسر كلامي بكذا، أقصد كذا، أعني كذا، وإما بالنظر، يعني فقط ناظر في الذهن، يعني بالصراحة كلامه لا يبين التفسير وال كشف عن الكلام الأول، ولكن واضح أن الكلام الثاني ناظر إلى كلامه الأول، كلامه الثاني بنحو خفي يشير إلى كلامه الأول، هذا نسميه بالنظر لا بالصراحة. وقلنا أنه هذا النظر هو موارد الحكومة، إما تضييقا وإما توسعة، إما بالتصرف في الموضوع وإما بالتصرف في الحكم. والنوع الآخر من الإعداد هو الإعداد النوعي، بمعنى أن نوع أهل اللغة، نوع المتكلمين، إذا وردهم كلامان بهذه الأوصاف يعدون الكلام الثاني مثلا قرينة على الكلام الأول حسب الصفات التي في أحد الكلامين دون الآخر، فيعدون هذا الكلام ذا الصفة المخصوصة شنو قرينة على الكلام الآخر، ولو المتكلم لا يشير في كلامه الثاني إلى كلامه الأول لا بالصراحة ولا إشارة خفية، لا يشير أو أصلا غير ناظر إلى كلامه الأول. نحن في مقام فهم كلام المتكلم وفهم مراده الجدي، أن بالنهاية شنو تقصد يا أيها المتكلم، نجمع بين الكلامين، حينما تقول أكرم كل عالم ثم تقول لا تكرم العالم الفاسق، ماذا تقصد بالنهاية؟ مرادك الجدي ما هو؟ هل أكرم جميع العلماء بما فيهم الفساق أو لا؟ فنقول يمكن الجمع بين الكلامين بأن تقول أكرم جميع العلماء، هذا مفاد الدليل الأول، وأخرج الفساق، هذا مفاد الدليل الثاني. فمو ما نعمل بتمام الدليل الأول بأن نكرم جميع العلماء بما فيهم الفساق، بل في مورد الفساق نعمل بالدليل الثاني. هذا الجمع بين الدليلين المثبت والنافي، إذا كان النافي أخص من المثبت مثلا، هذا جمع يتقبله العرف، فوق المتكلم، حتى لو المتكلم يقول لا أنا ما أقصد كذي، أنت تحمل على هذا المحمل، ما مو بكيفة يعني على تعبيرنا، هذا حمل عرفي للكلام. أمزح أقول إذا المتكلم قال ما يصير، إذا المتكلم قال ما أقصد هذا التخصيص يصير التعارض مستقر يعني، بس أن جمع سواء كان ناظرا أم لا نجمع بين الكلامين هكذا. خب، ولذا قال ومن حالات الإعداد العرفي النوعي إعداد الكلام الأخص موضوعان، يعني لديك كلام موضوعه أخص، نفس اللي مثلنا مثلا الفساق من العلماء، الفساق من العلماء ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا، مطلق العلماء هذا أعم، العلماء مو أعم من العالم الفاسق، أعم. فأعد الكلام الثاني الذي يقول لك لا تكرم العالم الفاسق لتفسير الكلام الأول الذي هو شنو؟ أكرم كل عالم. هذا الخاص أعد لتفسير العام. من أعده؟ العرف، أهل اللغة، أهل الكلام، أهل النطق يعني. ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد. تدرون شو الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ بعد العام هو ما كان له دلالة لفظية على الشمول، كلفظة كل مثلا، كالجمع المحلى بالألف واللام، هذا نسميه عام. أما إذا كان بمقدمات الحكمة، كان بقرينة الحكمة دلالته على الشمول بمجرد أن المتكلم لم يقيد فهمنا منه الشمول، فهذا نسميه مطلق. ولا مفادهم تقريبا واحد، الدال في العام لفظي والدال في المطلق لبي. فنقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق، نقدمه بمعنى أن نلغي العام أو نلغي المطلق، لا، في مورد الخاص نقدمه على المطلق. المطلق له دائرة كبيرة، هي دائرة جميع العلماء، افرضهم 10 مثلا، 10 مثلا، أحد هؤلاء العلماء مثلا فاسق، ففي مورد 9 الباقيين نعمل بالعام، في مورد هذا الواحد بعد ما نعمل بالعام، لو عملنا بالعام لزمنا إكرامه، نعمل في مورد هذا الواحد بالخاص، هذا نسميه تقديم الخاص على العام. لا تتوهم أن تقديم الخاص على العام بمعنى إسقاط العام رأسه، خلاص روح أنت، إحنا نعمل بالخاص فقط، بس ما نكرم هذا العاشر والباقي هم نترك إكرامهم بما أن العام سقط، لا، في مورده نعمل بالخاص. بل مو فقط هذه القاعدة اللي صار لنا أسبوع، الجمع العرفي مو مختصة بالعام والخاص والمطلق والمقيد، لا، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا. شلون واحد أظهر من الثاني؟ مثال، هذا من مصاديق التقديم الأظهر على الظاهر من مصاديقه. صحيح. نبي مصداق ثاني هذا الترقي ليش كان في كلام المصنف؟ يعني اتضح أن هناك موارد أخرى أيضا مو فقط خاص وعام. مثل شنو هذه الموارد؟ إيه نعم، أحد الدليلين يكون أظهر في دلالته.
ما يدل على الجواز نصف الجواز والآخر ظاهر في الوجوب مثلا.
إيه نعم، مثلا افرضوا ما يدل بالمادة على الحكم الشرعي أظهر مما يدل على ما يدل بالهيئة على الحكم الشرعي. مثلا إذا قال الشارع يجب إكرام زيد، يجب إكرام زيد، ثم قال لا تكرم زيدا، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، ولا خصوصية لأحدهما على الآخر، ولا خصوصية لأحدهما على الآخر، بمعنى أنه ليس موضوع أحدهما أخص من موضوع الآخر، فلا مجال للجمع كما بين العام والخاص. ولكن قد يقال، هذا محل نقاش الحين كمثال النيبة، قد يقال أن ما دل على الحكم الشرعي بمادته يعني شنو؟ يعني وجب هذه المادة، مو أكرم أفعل مادة هيئة أفعل، لا، مادة يجب، هذا أظهر مما يدل على الحرمة بهيئته. دلالة الهيئة دلالة خفية، دلالة المادة دلالة شنو؟ واضحة. فنقدم، إذا كان الوجوب مثلا بالمادة والتحريم بالهيئة، نقدم الوجوب على التحريم، إن سلمنا بأظهرية المادة من الهيئة عرفان، أظهرية عرفية، هل العرف يفرق أم لا؟ هذا محل بحث. العرف يفرق بين يجب إكرام زيد وبين لا تكرم زيدا، ويقول أن الأول أظهر من الثاني أظهرية واضحة، عرف العرف يتقبلها أو لا، هذا محل كلام بينهم. إذا سلمنا هذه الأظهرية فنقدم الأول على الثاني. في العام والخاص يسلمون أن الخاص أظهر من العام في مورده. العام يوم اللي يقول لك أكرم كل عالم، مش كثر ظهوره في خصوصي العالم الفاسق، ظهوره بالإطلاق، تقول هذا ما أحد الأفراد ويا الباجي، ما ينص على وجوب إكرام العالم الفاسق. أما الخاص حينما يأتي ويقول لا تكرم العالم الفاسق، هذا واضح قاعد ينص على العالم الفاسق في مورده، أظهر أظهرية شنو؟ عرفية، ما حد ينكرها، ظهور لا تكرم العالم الفاسق في العالم الفاسق في حرمة إكرام العالم الفاسق، أظهر بمراتب من ظهور أكرم كل عالم في وجوب إكرام العالم الفاسق. هذا شموله للفاسق بالإطلاق وذاك شموله للفاسق بالتصريح. وين الإطلاق من التصريح؟ ما من عام إلا وقد خص هذه الآية الأصولية. دائما العمومات تخصص ما لها تصريح بحكم هذا الفرد وهو الفاسق. نعم بنواجه مشكلة إذا مثلا إذا العام كان يدل على الوجوب بالمادة فهو من جهة عام ودلالة العام على الأفراد شنو ضعيفة كما قلنا، ومن جهة دلالته على الوجوب بالمادة دلالته بالمادة شنو قوية، فمن جهة عندنا قوة وضعف، قوة من جهة مادة الوجوب وضعف من جهة العموم. والخاص كان يدل بالهيئة، هم عندنا قوة وضعف، قوة من جهة شنو خصوصيته وتصريحه بالفرد، كلامه عن الفرد يصرح بالفرد، هذه وجه القوة. وجه الضعف شنو؟ الهيئة دلالته على الحرمة بالهيئة. فهني شو نسوي؟ هني نواجه مشكلة، مجرد الأظهرية ما تكفينا، لأن هذا أظهر من جهة وأخفى ظهورا من جهة، وذاك أيضا أظهر من جهة وأخفى ظهورا من جهة. فهني بعد يبقى التعارض، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن تقديم الأظهر على الظاهر. على أي حال، أصل كبرى تقديم الأظهر على الظاهر، هذه الكبرى عندنا شنو نسلم بها الحين، ما نشغل بموارد تعارض أظهرية جهة في دليل مع أظهرية جهة أخرى في الدليل الآخر. بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا لوجودي. ليش نقدم الخاص على العام؟ ليش نقدم الأقوى ظهورا على الأخفى ظهورا؟ لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الأخص والأظهر في تفسير العام والظاهر. هناك بناء عرفي، أهل العرف بانون في محاوراتهم على هذا الأمر. أن يأتي بكلام عام ثم بعد ذلك يأتي بكلام خاص شنو يخصصه بكلام أظهر منه يبين المراد به، يعول على المخصصات، يعول على الدليل الأظهر لتفسير الدليل الظاهر. هذا بناء عرفي، الناس يعولوا ونحن أيضا نفسر كلام الشارع حسب ما يتكلم به الناس. الشارع ما له لغة خاصة ولا له بناءات محاورية خاصة به، الظاهر أنه يتكلم على ما يتكلم به الناس أهل العرف. فحينما نريد أن نفهم كلام الشارع مراده الجدي، نحمل كلامه على البناءات العرفية، فنرى أن العرف يقدم الخاص على العام، نحن أيضا نحمل الخاص في كلام الشارع على نفسر العام بالخاص، نقدم الخاص على العام في كلام الشارع. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي، سواء كانت قرينية شخصية أو قرينية شنو عرفية عامة، يعني تفسير الشخصي أو التفسير النوعي، هذا كله نسميه جمع عرفي. ويسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر، تعارض بين أكرم كل عالم ولا تكرم زيدا، في تعارض ولا ما في تعارض؟ بالنظر الأول في تعارض، لا تقول لا زيد، بالنظر الأول هناك تعارض، بالنهاية هذا قاعد يقول لك أكرم هذاك يقول لك لا تكرم هذا الفرد، هناك تعارض. قاية الأمر أننا نستطيع أن نحل هذا التعارض، نستطيع أن نرفع هذا التعارض باستعانة ماذا؟ بالاستعانة بقواعدنا العرفية العامة. كذلك بين الحاكم والمحكوم هناك تعارض، حينما يأتي الشارع ويقول لك مثلا مثلا لا صلاة إلا بطهور، ثم يقول الطواف بالبيت صلاة، نجد تعارضا بين الكلامين، نفس ما قلنا الكلام الثاني ما له معنى، يعني شنو الطواف بالبيت صلاة؟ هذا يقول في الصلاة تطهر في خصوص الصلاة، هذاك يقول الطواف أيضا صلاة، فإدخال أفراد الطواف في أفراد الصلاة عندنا شنو شوي ثقيل علينا، أن تأتي وتدخل أفراد الطواف في أفراد الصلاة فيه شوي ثقل، يحتاج إلى لولا تعبدنا بالشارع لما قبلنا، لو زيد يقول لي الطواف صلاة أقول له روح، ففيه شيء من الصعوبة، هناك تعارض بدوي، ولكن نستطيع أن نجمع بين الدليلين، نحمل أحد الدليلين على الآخر، نقدم في بعض الموارد أحد الدليلين على الآخر، كما نقدم الحاكم على المحكوم ونقدم الخاص على العام، فيرتفع هذا التعارض، ولذا لأنه يرتفع نسميه بالتعارض غير المستقر، لأنه يحل بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر، أو يحل بالجمع العرفي، وبهذا التعبير التعارض غير المستقر نميزه عن حالات التعارض المستقر، صلي لا تصلي، هذا بعد ما في حل، لا العرف يساعدنا ولا النظر الشخصي يساعدنا، لا النظر العرفي العام يساعدنا، ماكو شيء يساعدنا، تعارض مستقر، صلي لا تصلي، هذا نسميه مستقر، وذاك نسميه غير مستقر، وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي. هذا تمام الكلام في الحكم الأول من أحكام بابل، تعارض. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، هذه القاعدة ناظرة إلى خصوص حالات التعارض شنو المستقر، بخلاف القاعدة الأولى التي كانت ناظرة إلى خصوص موارد التعارض غير المستقر، كنا نجمع بينهما، بما أن التعارض غير مستقر نجمع بين الدليلين ويصير بينهما وفاق بعدما كان بينهما تعارض. في هذا الحكم لا، بعدما انتهينا من عدم إمكان الجمع وأن الدليلين متعارضين لا يمكن الجمع العرفي بينهما، نأتي إلى هذه القاعدة نقول مقتضى الأدلة، مقتضى النظر في الأدلة هو أن يسقط الدليلان معا، إذا استقر التعارض بينهما، واحد يقال لك صلي، الثانية قال لك لا تصلي، شو تسوي؟ لا تأخذ بهذا ولا تأخذ بذاك، تسقط هذا وذاك، تحط ريل على ريل، إذا بغيت تصلي، إذا ما بغيت ما تصلي، لا هو واجب ولا هو حرام. لا تأخذ بمدلول الدليل الأول ولا تأخذ بمدلول الدليل الثاني. ليش؟ على الأقل أخذ بأحد الدليلين، دليل واحد تأخذ فيه أحسن من ولا دليل تأخذ فيه، صح ولا لا؟ مو صح. هذا له نكتة صناعية بالنظر إلى أدلة حجية الأخبار. فرضنا أن التعارض بين الأخبار مثلا، بالنظر إلى دليل حجية الخبر، شنو دليل حجية الخبر؟ هذا اللي أخذناه في شنو في حجية خبر الواحد من آية النبأ، من سائر الأدلة. هذا الدليل لابد أن ننظر إليه في هذا المقام. نقول إذا جاءنا دليل وآية النبأ تقول لنا هذا الدليل حجة، وما أدري السيرة العقلائية تقول أن ظهوره أيضا حجة، صدورا وظهورا هذا حجة، ولنا دليل آخر يعارض هذا الدليل تماما تعارضا مستقرا، أيضا آية النبأ تقول لنا هذا الدليل حجة. فنروح نحتكم عند من؟ عند آية النبأ، نقول ما صارت هذه، تقول هذا حجة وتقول هذا حجة. فبالنظر إلى آية النبأ لا يمكن إثبات الحجية لأحد الدليلين، لا معينان لا مخيران، فلا يبقى إلا أن شنو؟ نسقط كلا الدليلين، نرفع اليد عن دليل حجية الدليل الأول، يعني آية، نرفع اليد عن آية النبأ في الدليل الأول، ونرفع اليد عن آية النبأ في الدليل الثاني، لأن شمول آية النبأ لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. طبعا المصنف فصل في المطلب، قال هناك 5 افتراضات ثبوتية. الافتراض الأول أن نقول أن الشارع جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضة، قال هذا حجة وذاك حجة، هذا يصير؟ هذا غير معقول، بأن يأتي الشارع ويقول لا بد أن تعمل بصلي ولا بد أن تعمل بلا تصلي، كيفك؟ لا بد أن تلتزم عمليا بكل الدليلين. نعم.
الشارع يقول كيفك، هذا
يعني
مو تخير،
مو كيفك، كيفك بالكويتي أنا أقصد. كيفك يعني لازم تسويه يعني. يعني كلا الدليلين حجة، كلا الدليلين لا بد من الالتزام بهما.
صار
اي صار. هذا فرض، هل هذا الفرض مقبول عقلا؟ لا، غير مقبول. كيف يلزمني الشارع بأن أصلي ويمنعني من أن أصلي؟ ما أقدر. هذا فرض ثبوتي تبين أنه مستحيل أن نقول بشمول آية النبأ لكلا الدليلين، هم هذا حجة هم ذاك حجة، هذا مستحيل. الدليل الفرض الثاني، الحالة الثبوتية التي يمكن افتراضها، أن يجعل الشارع الحجية لكل من الدليلين، ولكن بشرط عدم الالتزام بالدليل الآخر، يعني يزيد شرط، يضيف شرط على آية النبأ، يقول آية النبأ شاملة لدليل صلي بشرط أن لا تعمل بدليل لا تصلي.
هذا إذا صرح،
إذا صرح فرضنا قاعد نفرض فروض ما صرح الحين، بس نقول لو كان هكذا هل ممكن أن الشارع يفعل هكذا، أن يصرح يقول ترى آية النبأ اللي أنا قلتها شنو في موارد التعارض مشروطة بعدم العمل بالدليل الآخر، يصير الحين والدليل الآخر أيضا نفس المطلب، آية النبأ تقول عليك أن لا تصلي، تحرم عليك الصلاة، ولكن بشرط أن لا تعمل بدليل الوجوب، خلي لك على تعبيرهم مندوحة، ما أقول لا بد أن تعمل بهذا ولا بد أن تعمل بذاك، لا لا بد أن تعمل بهذا بشرط أن لا تعمل بالثاني حتى لا يحصل التزاحم بين الدليلين، لا نفس ما كنا نقول في باب التزاحم، عليك أن تطهر المسجد إذا لم تصلي، وعليك أن تصلي إذا لم تطهر المسجد مثلا، هنا أيضا نفس المطلب، عليك أن تعمل بالدليل ألف إن لم تعمل بباء، وعليك أن تعمل بباء إن لم تعمل بألف. هل هذا الافتراض ممكن؟ ظاهره ممكن، نقول عادي رفع لنا التزاحم اللي بين الدليلين، قال إذا ما عملت بالثاني أعمل بالأول، ولكن هذا أيضا غير معقول، لأن هذا الشرط مو بس يفتح المجال للعمل بأحد الدليلين للمكلف، يفتح المجال للمكلف بأن لا يعمل بكلا الدليلين، يوم اللي يقول لك إذا تركت أو عفوا يفتح لا يعمل بكلا الدليلين، يفتح المجال للتزاحم إذا ترك كلا الدليلين، يوم اللي يقول لك اعمل بدليل ألف إذا تركت باء، ويعمل بباء إذا تركت الألف، افرض أن المكلف ترك كلا الدليلين ألف وباء، شو يصير؟ عليه أن يعمل بكلا الدليلين فيصير تزاحم، فأمر الشارع بالمشروط، هذا الأمر المشروط بالعمل بكل من الدليلين، إذا عملت بشرط كلا الدليلين، شرط الدليل الأول شنو؟ إن لم تعمل بباء، وأنا ما عملت بباء، شرط دليل باء شنو؟ إن لم تعمل بألف، أنا ما عملت بألف، فكلا الدليلين صارا يخاطباني أم لا؟ صار كلاهما يخاطبان المكلف، لأنه ترك أو لأنه عمل بشرط كل منهما، ترك الأول والثاني.
بس إذا أدى واحد فيهم يسقط الآخر.
إيماد حين اختار إلى ما يعني.
حتى الحين هو يظن مخاطب إلى يؤدي أحد الدليلين.
إيه أقول في هذا الظرف، في الظرف اللي أنا إلى الآن ما تحركت نحو الصلاة، قاعد أمشي أروح المسجد على أساس أصلي أعمل بأحد الدليلين. في هذا الظرف الشارع يخاطبني بكلا الدليلين، ولو ظرف ما يطول دقيقتين هذا غير معقول، هذا الظرف اللي إلى الآن أنا ما اخترت بأي الدليلين أعمل، أو اخترت بس لمقدمات آتي بها، في هذا الظرف صدر من الشارع أمر لا نعقله، لا يمكن أن يصدر منه. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن يختار الشارع أحد الدليلين ويقول اعمل بهذا الدليل، هذا معقول وهذا حل التعارض، بعد خلاص موضوع بحثنا ينتفي، إذا قال الشارع صلي ثم قال لا تصلي ثم يوم ثالث قال اعمل بصلي خلاص بقى. أو إما بالشخص يعين، إما يعين تعيينا كليا كي يقول مثلا اعمل بالدليل الذي مثلا صدر مني سابقا، اعمل بالدليل السابق، أو قال اعمل بالدليل اللاحق مثلا، هذا تعيين بنهاية أي نوع من التعيين، عين ينتفي التعارض وتنحل المشكلة، هذا الافتراض الثالث معقول ما في أي إشكال. يعني شبيه بالنسخ مثلا، كأنه يرفع اليد عن الدليل الثاني مثلا. هذا الافتراض الثبوتي معقول. كلامنا مو أن الشارع فعل هكذا أم لم يفعل، كلامنا الآن افتراضات، كلاهما يكونان حجة غير معقول، كل منهما يكون حجة بشرط عدم الآخر، عدم العمل بالآخر، هذا غير معقول. الافتراض الثالث أحدهما المعين من الشارع يكون حجة، هذا معقول ما في إشكال. الافتراض الرابع أن يخير العبد بينهما، يقول أنت مخير بين الدليل، بين أن تعمل بالدليل الأول أو تعمل بالدليل الثاني، ولكن لا بد أن تعمل بأحدهما. مو نفس الافتراض الثاني اللي كان يقول مثلا له حالة أن يترك كليهما، لا، لا بد أن تعمل بأحدهما، ولكن أنت مخير.
هذه كيف
فأنت مخير بين بين الحجتين، أو يسمونها حجية تخييرية، يعني أنت تختار الحجة. آية النبأ قالت هذه هي حجة إذا العبد عجبها، وتلك حجة إذا العبد عجبها، خلى الأمر على اختيار العبد. هذا مخوش كلام، هذا بنقبله. زين، احنا نختار نصلي او لا نصلي، نعم.
فهمنا الحجية التخييرية والسبتية،
هذا محل نقاش الحين، ما قاعد نتكلم، كلامنا ثبوتي مو اثباتي. نعم،
عبارة المصنف ما ترجع،
عبارة المصنف مو ناظر أصلا إلى أنها ابتدائية أو دائمية، هذا بحث إثباتي يصير. كلام المصنف الآن ثبوتي، بعضهم هناك أدلة قد يستفاد منها الحجية التخييرية، هناك في الكلام الإثباتي في الكلام عن الأدلة بحثوا أن إذا قلنا بالتخيير بين الحجتين، هل الحجية هذه ابتدائية فقط، بمعنى أنه أول ما تكلفت وأردت أن تعمل بأحد الدليلين واخترت مثلا افرضوا صلاة الجمعة على صلاة الظهر، خلاص بعد طول عمرك لازم تصلي الجمعة ما تصلي الظهر، هذا التخيير الابتدائي. وبعضهم يقول لا، تخيير ليس ابتدائيا، كل جمعة لك أن تختار بين الجمعة والظهر. لها مشكلة ثبوتية، ولكن أقول بعد استفادة هذا الفرض من الأدلة نأتي ونبحث، يعني في رتبة متأخرة عن إثبات هذا التخيل. فلذا المصنف هنا مو في مقام بحث أصلا، قاعد يفرض افتراضات خيالية، هذا في عالم الخيال الحين احنا قاعد نمشي، أن لو الشارع فعل هكذا، لو خيرنا، لو ألزمنا بأحد الدليلين، لو جعل الحجية، كله في مقام لو جعل الحجية لكلا الدليلين، فالحجية التخييرية أيضا معقولة لا مانع منها. الافتراض الخامس والأخير إسقاط كلا الدليلين، بعكس الافتراض الأول. الأول كان يقول حجية كلا الدليلين، الأخير يقول شنو؟ سقوط كلا الدليلين، لا هذا ولا ذا. هذا أيضا معقول، إذا الشارع يقول لنا كلما تعارض الدليلان فأسقطهما، أو حتى الشارع ما يقول، الافتراضات السابقة تكون شنو؟ لها محاذير، ما تكون مقبولة عندنا، لا مجال إلا أن نقول بالافتراض الخامس. بعد ماكو حالة سادسة، هذه هي الفروض المتصورة من حجيتك للدليلين، هذا أول الفروض، شوي شوي تنزلنا قلنا يلا واحد منهم الشارع يختار، بعدين تنزلنا قلنا واحد منهم المكلف يختار، هكذا تنزلنا إلى لا حجية لكل منهما. إذا جميع الفروض الأربعة أبطلناها وقلنا أن دليل الحجية لا يقتضيها أو لا دليل عليها، يبقى الافتراض الخامس فنسقط كلا الدليلين. خل نقرأ المقدار. قال: وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية، يعني نلحظ الدليل الذي قال لنا أن هذان الدليلان حجتان، نقول شلون وهما يتعارضان يا آية النبأ، بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام لجميع الأدلة وهو مثلا آية النبأ الذي ينتسب إليه المتعارضان، يعني شنو ينتسب؟ يعني هذان المتعارضان صلي ولا تصلي، من وين وصلوا إلى مقام الحجية؟ أوصلهم شنو؟ أوصلتهم آية النبأ ينتسبان إليها. فما هو مقتضى هذا الدليل؟ نروح على الآية التي هي جعلت الحجية لهذين الدليلين، فنقول ماذا نفعل في فرض التعارض بالنسبة إلى هذه الحالة. وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية، قبل ما نروح عند آية النبأ لنرى ماذا تقول لنا هذه الآية في التعارض، هل تتحدث عن التعارض أم لا أصلاً؟ آية النبأ يقول كمثال يعني أدلة الحجية بشكل عام، هل تتحدث عن حالة التعارض أم لا؟ قبل هذا نفرض إحنا فرضيات قبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية، نستعرض الممكنات ثبوتا، ما هي الحالات الممكنة ممكن تصورها، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات، افتراضات نشوف الممكن منها من المستحيل فنختار الممكنات، هذه حالات ممكنة، نأتي بدليل الحجية ونقول نرى أي هذه الحالات الممكنة يختار دليل الحجية. هل مثلا احنا الحالتان الأوليان كانتا شنو؟ غير مقبولين. الحالات الثلاث أو الافتراضات الثلاث الأخيرة كانت مقبولة عندنا، فنجيب دليل آية النبأ ونعرض هذه الحالات الثلاثة على آية النبأ، نشوف آية النبأ تتوافق مع أي حالة من الحالات الثلاث. والاستعراض الممكنات ثبوتا، نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا. الافتراض الأول: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، وهذا لا كلام، مستحيل، لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب والمكذب معا؟ هذا يقول الواجب في يوم الجمعة عليك صلاة الجمعة، والثاني يقول الواجب عليك في ظهر الجمعة صلاة الظهر، للجمعة له مدلول التزامي للجمعة، وذاك له مدلول التزامي للظهر، فكل واحد يكذب الثاني. أو هذا يقول صلي تجب عليك الصلاة، وذاك يقول تحرم عليك الصلاة، يكذب الثاني. كيف يريد منا، يطلب منا الشارع أن نصدق كلا الدليلين؟ إن قلت إشكال وجوابه واضح، الحجية شيء، هذا الإشكال يعني، والتصديق بمعنى الاقتناع بأن أقتنع بكلا الدليلين هذا شيء آخر. أنا أقول مجرد أن هذا حجة وذاك حجة، بمعنى أن هذا منتسب إلى الشارع وذاك منتسب إلى الشعر. كلامي صح كلاهما حجته، شو المشكلة فيه؟ مو لازم أنا أقتنع بكلا الدليلين اقتناعا وجدانيا، أقتنع بالدليلين اقتناعا تعبديا، أقول الشارع قال هكذا، أمر بالصلاة ونهى عن الصلاة، بعد شو سوي؟ هذه الرواية رواها زرارة الثقة، وتلك الرواية أيضا رواها زرارة الثقة، وقائل هذه الرواية إمام معصوم، وقائل تلك الرواية أيضا إمام معصوم، شو سوي؟ أتعبد بكليهما؟ صحيح أنا ما أقتنع بكليهما وجدانا، ما أقدر أقتنع بالمتعارضين، ولكن أقتنع بهما تعبدا، أقول هذا صادر وذاك صادر، أتعبد بهذا وتعبد بذاك، شو المشكلة فيه؟ ليش تقولون هذا الافتراض مستحيل؟ إن قلت إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا، بس العمل على طبقه، هذا معنى الحجية المنجزية والمعذرية. هذا الإشكال، الجواب عنه واضح، ونفس العمل أيضا غير ممكن. إحنا ما نقول أن الحجية بمعنى التصديق الوجداني، إحنا نقول بمعنى أنه منجز، كيف ينجز عليه شيء وينجز عليه خلافه؟ واضح، ما أدري ليش جاي بالمصنف الكلام هذا، الإشكال هذا. نعم الأمر كذلك، غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا، كما أن التصديق الوجداني الذهني بالمتعارضين مستحيل، التصديق العملي أيضا بهما مستحيل. أنت مو تبي مني عمل؟ أنا الحين أقوم أصلي ولا أقعد بمكاني؟ فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة، ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة أو الإيجاب، أصلا إيجاب ذاك العمل بعد أسوأ من مجرد الإباحة وإطلاق العنان، لا، دليل يوجب عليك ودليل يحرم عليك، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. هذا الافتراض الأول وتبين أنه مستحيل. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، خلال لنا شرط، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولازمه إن لم يأتكم، أو مفهومه إن أتاكم عادل فلا يحتاج إلى التبين. خب كل هذا فهمنا، بشرط أن لا تعمل بمعارض خبر العادل، هذا الشرط أضاف مثلا، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، هناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه، هذا حجة بشرط أن لم تعمل بالآخر، إذا عملت بالآخر ذاك الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة، وهذا غير معقول أيضا، إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة. الشرط اللي خليته، إذا أنا فتحت لي المجال بأن أعمل بكلا الشرطين فكلاهما يكون حجة، لا بد أن تسد أمامي شنو باب العمل بكلا الشرطين حتى لا يحصل المحذور في الافتراض الأول. فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب في وقت واحد. هذا الافتراض أيضا غير معقول. بقيت الافتراضات الثلاث الأخيرة التي كانت معقولة، ثم نعرضها على دليل الحجية، والحمد لله رب العالمين.